إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 57 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 318 من الهجرة. ولا زال رحمه الله في بيان أحكام الجنب، والمراد بأحكام الجنب هذه هنا يعني إنجاز التعبير أن نسميها بالأحكام الخارجية، ليست المتعلقة بصفة غسله ونحو ذلك. مثلا فيما يتعلق بالصلاة والطواف وقراءة القرآن والمكث في المسجد ومس المصحف وصيامه وأذانه وإقامته ونومه وأكله وشربه وذبيحته ونحو ذلك، فالمراد يعني الأحكام الخارجية. وقد وصلنا إلى السابع منها في هذا الترقيم الذي رقمناه، أولها نوم الجنب، وثانيها أكله وشربه، وثالثها وطؤه لنسائه بغسل واحد، ورابعها في قراءة القرآن، وخامسها في مس المصحف، وسادسها في يعني المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل. السابع قال ذكر دخول الجنب المسجد. دخول الجنب المسجد، فهل جنابته تمنعه من دخول المسجد، أو مثلا تمنعه من المكث فيه، أم أن هذا أمر جائز؟ ابتداء مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدخل جماعة من المشركين المسجد، كثمامة ابن أسال، وكذلك وفد النصارى، نصارى نجران، لما جاءوا ودخلوا المسجد. فهل هذا مثلا مستثنى، وأما المسلم فله أحكام أخرى بالنسبة للمسجد الذي هو مسجد للمسلمين؟ قال اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد. القول الأول فكره الطائفة ذلك، كرهوا دخوله، وهؤلاء على طائفتين، رخص بعضهم أن يمر في المسجد، هذا تبع الطائفة الأولى، قالوا يعني لا يمكث وإنما إيش، وإنما يمر. ومنهم من يعني منهم من كره له حتى المرور. المهم أن هذه الطائفة الذين كرهوا دخول الجنب المسجد منهم من رخص له في المرور، ومنهم من لم يرخص له حتى في المرور. قال ورخص بعضهم أن يمر في المسجد يعني دون مكث، فممن رخص للجنب أن يمر فيه ابن عباس وابن مسعود، هؤلاء من الصحابة. وطبعا سيأتي استدلالهم بالآية على ما فيها من الاختلاف. قال: وابن المسيب والحسن وابن جبير، وقال جابر بن عبد الله: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب. ثم ذكره بإسناده عن جابر قال: حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب. هذا عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا علي قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. قال: إلا وأنت مار فيه. فحملوا الآية على المجتاز: ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إلا وأنت مجتاز مار فيه. أقول على هذا يكون تقدير أول الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا إيش الصلاة، يكون التقدير مواضع الصلاة على هذا التفسير: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة المسجد إلا عابري سبيل، إلا مارين فيه. والذي بعده: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغد أو على سفر. فيكون أول الآية في المجتاز، وفي وسطها في الإيش؟ في المسافر. فلا إشكال في هذا، إلا عابري سبيل هذا المجتاز، والمسافر ذكر بعد ذلك: كنتم على سفر. لكن احتجنا على هذا القول إلى ماذا؟ إلى تقدير: لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة. وطبعا يعني العلماء يعتبرون في التفسير أن عدم التقدير أولى من التقدير. المهم على هذا القول يعني فيه وفيه: إذا حملنا الآية على المجتاز يكون في أولها تقدير، لكن لا إشكال فيما بعد ذلك من ذكر المسافر. فهذا على قول ابن عباس وابن مسعود. طيب، وأما القول الثاني: ولا جنبا إلا عابري سبيل، قول ابن عباس وعلي. فالأول في المجتاز قول ابن عباس وابن مسعود، والقول الثاني في المسافر قول ابن عباس وعلي. ماذا قالوا؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني إلا إذا كنتم مسافرين. القول الأول في المجتاز والقول الثاني في المسافر: إلا عابري سبيل، يعني إلا أن تكونوا مسافرين فتتيمموا. لكن هذا القول يشكل عليه ماذا؟ ما بعدهم: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فيكون السفر ذكر إيش؟ مرتين. لكن لا إشكال، لأن إلا عابري سبيل هذا الاستثناء دون بيان الحكم، ثم ذكر حكمه يعني المسافر فتيمم. وطبعا هذا القول لا يحتاج تقديرا في أوله: لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا الصلاة نفسها، بخلاف القول الأول: لا تقربوا الصلاة، يعني مواضع الصلاة. فهذان هما القولان في الآية، ويترتب عليهما يعني هذا الخلاف. المهم أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني له يعني رواية في القولين. طبعا هذا عند البيهقي: ولا جنب إلا عابري سبيل، قال: إلا وأنت مار فيه. أدري قرأنا الإسناد ولا لا؟ قرأنا. حدثنا علي. نعم. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن ابن مسعود. ومعروف طبعا أن أبا عبيدة بن مسعود لم يسمع من أبي أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، ولا أعلمه إلا قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل. هذا أخرجه البيهقي. إذن هذا هو يعني قول الطائفة الأولى الذين رخصوا في الإيش؟ في المرور. قال وقال عمرو بن دينار يمر الجنب في المسجد، وقال إبراهيم إذا لم يجد طريقا غيره مر فيه، وقال مالك لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل مارا يعني، وكذلك قال الشافعي، وقال الحسن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه، وقال مالك الحائض لا تدخل المسجد. نعم. المهم أن هذا هو يعني قول الطائفة الأولى، ومنهم من إيش؟ من رخص، منهم من رخص بالإيش؟ بالمرور فيه. طيب القول الثاني من قول الطائفة الأولى، قال وقال الطائفة يعني من هؤلاء لا يمر الجنب في المسجد، حتى المرور منعوا، لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم ويمر فيه. هكذا قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهوية، وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء ويريد أن يستقي من الماء، قالوا يتيمم الصعيد ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد. إذن الطائفة الأولى يعني افترقوا فرقتين، فرقة رخصت في المرور، وفرقة حتى المرور لم ترخص فيه، وكل هذا قول الطائفة الأولى الذين كرهوا للجنوب دخول المسجد. وأما القول الثاني قال ورخصت طائفة للجنوب في دخول المسجد، يعني في دخول المسجد يعني والمكث فيه، وذهبت إلى تأويل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، قالوا مسافرين، قالوا فالآية لا دخل لها في إيش؟ في دخول المسجد. ولا جنبا إلا عابري سبيل يعني إلا أن تكونوا مسافرين. نعم. قال مسافرين لا يجدون ماء فيتيمموا. وروي هذا القول عن علي بن عباس، ابن عباس روي عنه القول. قال ومجاهد وابن جبير والحسن بن مسلم بن يناق وقتاده. ثم ذكر الأسانيد، قال حدثنا زكريا قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن زر عن علي في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل، قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا أصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء. نعم. قال وحدثنا محمد بن علي، هذا عند ابن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن شبيب قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن لاحق بن حميد وهو أبو مجلس أن ابن عباس كان يتأولها ولا جنبا إلا عابري سبيل، يقول ألا يقرب الصلاة وهو جنب إلا وهو مسافر أصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء. هذا عند الدارمي وابن أبي شيبة. وقال زيد بن أسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجيئون وهم جنب في المسجد. هكذا أطلق زيد بن أسلم. وقال أحمد: في الجنب إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد، وكذلك قال إسحاق. وهذا هو المعتمد إن شاء الله تعالى، وذلك للأثر الصحيح عن عطاء ابن يسار، والأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. يعني وهنا طبعا يعني وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجيئون وهم جنف في المسجد. هذا قول زيد بن أسلم، مع أن روايته هذا مما ينبه عليه، أقول مع أن روايته عن عطاء ابن يسار فيها يعني إيش؟ فيها شرط الوضوء، يعني إذا توضأ. فهنا ابن المنذر نقل عن زيد الإطلاق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجيئون وهم جنب في المسجد. فأثر عطاء يروي عنه زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. فهذا هو المعتمد أيها الإخوة، وهو مذهب أحمد وإسحاق، أنه يجوز للجنب أن يجلس في المسجد بشرط الإيش؟ بشرط الوضوء. وأما يعني مجرد المرور فلا يلزمه الإيش؟ فلا يلزمه الوضوء. وهناك من قال إذا أراد أن يمر فيتيمم، وطبعا هذا أولى، التيمم ما يكلفه شيء. نعم. قال: وقد كان الشافعي وأبو عبيدة معمر وهو معمر بن المثنى يتأولان قوله: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أن معناه لا تقربوا المصلى، يعنيان المسجد، يعني يكون لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة على القول الأول. قال: وأنكر غيرهما ذلك، يعني أنكروا هذا الإيش التأويل. وقال: المسجد لم يذكر في أول الآية، صحيح؟ يعني إلا عابري سبيل هذا استثناء، يعني المرور في المسجد، المسجد لم يذكر في أول الآية، إلا أن يقال أنه ذكر ما يدل عليه وهو الصلاة، ومع التقدير لا تقربوا الصلاة يعني مواضع الصلاة. لكن مما يرجع عدم التقدير ماذا؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، يعني تعلموا ما تقولون في الصلاة، فيكون الأولى عدم الإيش؟ الأولى عدم التقديم. نعم. وأنكر غيرهما ذلك وقال: المسجد لم يذكر في أول الآية، فيكون آخرها عائدا عليه، يعني حتى يكون يعني آخرها عائدا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يجد ما به يتيمم صعيدا. ففي هذا القول يقول ابن المنذر: للجنب أن يدخل المسجد ويبيت فيه ويقيم فيه ما شاء، وتكون أحواله فيه كأحوال غير الجنب، يعني حتى ابن المنذر ما عول على الإيش؟ على الوضوء، وإنما هكذا يعني أطلق. قال: ومما يحتج به في هذا الباب ثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن ليس بنجس. صحيح، المؤمن ليس بنجس، لكن المسجد له حكمه. المؤمن ليس بنجس، فيجوز أن يصافحك وأن يمسك الأشياء بيده، ويعني عرقه طاهر ولباسه طاهر، لكن الجنب هنا جنابة معنوية، والجنابة المعنوية تحتمل إيش؟ تحتمل ما لا تحتمله النجاسة الحسية. هذا شيء معنوي. ولذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. نتأمل في هذا، يعني هذا مما يدل على ماذا؟ على أن الجنوب يعني لا يدخل المسجد ولا يمكث فيه إلا بالوضوء، تخفيفا للإيش؟ تخفيفا للجنابة. وأما استدلالهم المؤمن ليس بنجس وغيرها من الأدلة الأخرى، فنقول الإيش؟ المعنويات يختلف حكمها عن الحسيات. نعم. ولذا قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا. ومعلوم أن نجاسة الشرك نجاسة إيش؟ معنوية، نجاسة معنوية. ناش نعم أي سيئة. ثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن ليس بنجس. قال: حدثنا يحيى قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن مسعر عن واصل الأحنف عن أبي وائل عن حذيفة، والحديث عند مسلم وهو في الإرواة 174، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه قال: إني جنب. فقال: إن المؤمن ليس بنجس. قال: وثبت بمثل هذا عن أبي هريرة، هذا في البخاري ومسلم. قال: وقد ذكرته في غير هذا الموضع. قال: وإذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم ليس بنجس، وكان تأويل قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل ما قد بيناه، يعني أن هذا في المسافر، وجب أن لا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة، فيقال: نعم، لكن قد يمنع منه لشيء معنوي. نعم، وهو هذا من تعظيم المساجد. الخطبة اليوم كانت عن تعظيم المساجد. نعم. قال: ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد. نعم صحيح، ما في حجة، لكن يراعى هذا ما نقل عن الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون إذا أرادوا أن يجلسوا في المسجد. طيب، ها هنا أيضا يذكر أيها الإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد، ناوليني الخمرة من المسجد. طبعا في خلاف بين من المسجد، يعني من المسجد جار ومجرور يتعلق بماذا؟ هذه مسألة مهمة في مسألة المتعلق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة من المسجد. من المسجد جار ومجرور، اختلفوا في المتعلق، هل هذا متعلق بقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد لعائشة ناولين الخمرة، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهي في الإيش؟ وهي في الحجرة. قالوا: فلا يكون فيه دليل. ومنهم من قال من المسجد متعلقة بناوليني، يعني ناوليني من المسجد، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة وأمرها أن تخرج إلى المسجد تناوله الخمرة منه. فمن أجل هذا يعني اختلفوا في هذا. وعلى كل حال، يعني سواء هذا أو هذا، فعائشة لم تمكث في المسجد وإنما مرت فيه، والمرور يعني أخف من الإيش؟ من المكث فيه. طيب، أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فإنما منعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف ولم يمنعها من بقية ما يفعل الحاج. ومن جملة ما يفعل الحاج أنه يبقى في المسجد ويذكر الله عز وجل، فيجوز لها المكث في المسجد. طيب، حديث لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يخرجن في العيد، ففي بعض الروايات ويعتزلن المصلى. أولا يقال المصلى ليس بإيش؟ ليس بمسجد. وثانيا جاءت رواية أخرى: يعتزلن المصلى، يعتزلن الصلاة. هذا في صحيح مسلم. فمهما دورت المسألة فيعني نرجع إلى أثر عطاء ابن يسار عن الصحابة أن يعني الجنب يجلس في المسجد إذا إيش؟ إذا توضأ. وربما يقال هذا أيضا للإيش؟ للجنب، يعني قياسا للحائض قياسا على الجنب، أنها إذا أرادت أن تدخل المسجد فل تتوضأ. والله أعلم. قال ابن المنذر: وحديث عائشة وقد ذكرته في غير هذا الموضع وهو غير ثابت. سيأتي إيش المقصود بحديث عائشة. قال: لأن أفلت مجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه. فيقال يعني خلاصة ابتداء أن أفلت هو أفلت ابن خليفة، اختلف الناس فيه والحافظ اختار أنه صدوق. قال الشيخ الألباني: وليست علة الحديث أفلت، وإنما علته جثرة بنت دجاجة، فهذه هي علة الحديث. والشيخ ذكر الحديث في ضعيف أبي داود برقم 32 عن جسر بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد. نعم، ولذلك كان كل واحد منهم له فتحة يعني يدخل منها إلى المسجد. فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخص، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا هو الشاهد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فهذا الشيخ يقول إسناده ضعيف من أجل جسرة بنت دجاجة، قال البخاري: عندها عجائب. نعم، فالمهم أن علة الحديث يعني هي جسرة وليس أفلت ابن خليفة كما ذكر ابن المنذر، بل يعني أفلت يعني صدوق. نعم. الأمر الثامن، قال: ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه. هذا حكم خارجي ولا داخلي؟ عرفت الخارج والداخلي؟ نعم، هذا حكم داخلي، لأن هذا في صفة الغسل، يعني عندما يغتسل فقط يصب الماء ولا يمر يديه على بدنه، فنقول هذا حكم من أحكام صفة الغسل، فهو ليس من يعني المفروض ليس من جملة هذه الأحكام، أحكام الجنوب، لأن عندما نقول أحكام الجنوب يعني الأحكام الخارجية تماما. طبعا هذه مسألة مهمة، وهي المشهورة بمسألة الدلك. فما حكم الدلك في الوضوء والغسل؟ سيأتيك إن شاء الله. قال: اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة، يغتمسان في الماء حتى يعم أبدانهما، نعم حتى يعم أبدانهما الماء، ولا يمران أيديهما على أبدانهما. القول الأول: فقال الطائفة يجزئهما ذلك من الاغتسال والوضوء. فممن قال أن الجنب يجزئه أن يغتمس في الماء اغتماسه الحسن وإبراهيم والشعبي وحماد الكوفي وبيقال الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، الجمهور يعني. وقال أصحاب الرأي: إذا قام في المطر واغتسل بما أصابه من المطر وتمضمض واستنشق، لأن طبعا عندهم المضمض والاستنشاق من أركان الغسل، وغسل فرجه، قالوا يجزئه غسله. هذا القول الأول. وقال الطائفة: لا يجزئه حتى يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء إن كان عليه وضوء. هذا قول مالك. فمسألة الدلك، مسألة الدلك مشهورة في المذهب الإيش؟ في المذهب المالكي. هذا مما يعرفون به، وهم يختلفون جدا في الدلك، حتى ذكر عنهم يعني 3 روايات، منهم من يقول بوجوبه، ومنهم من يقول باستحبابه، ومنهم من يقول يعني أنه لا يلزم. فالروايات يعني مختلفة في المذهب المالكي. والشيخ الشنقيطي رحمه الله يعني قد حقق لنا هذا الدلك، ووصل إلى خلاصة، وهي ماذا؟ أنه إن كان المراد بالدلك إيصال الماء فيكون الدلك إيش؟ واجبا. أحيانا يكون الماء قليل، أو هناك مثلا أماكن مثل عقد الأصابع مثلا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنهكنها بالماء أو لتنهكنها النار. نعم، فإن كان المراد بالدلك هو إيصال الماء لقلته، أو لأن يعني في العضو المغسول ما يحتاج إلى الدلك، فهنا يصبح الدلك واجبا. ليس لأن الدلك واجبا في نفسه، وإنما لإيصال الإيش؟ لإيصال الماء. وعلم من هذا القول أن الواجب في الغسل وفي الوضوء هو إيش؟ هو إيصال الماء. يعني حد الغسل أنك تضع الماء والماء يسيل من على الوضوء. هذا الفرق بين الغسل والمسح. المسح الماء ما يسيل، وأما في الغسل الماء يسيل. المهم في الغسل هو أن الماء يعني الماء يتقاطر ويسيل على الوضوء. هذا حد الغسل في لغة العرب، وسيأتي الخلاف فيه. يعني القرافي مثلا قال، يعني منشأ الخلاف، وهذا يذكرنا بابن رشد في سبب الخلاف: هل حقيقة الغسل يعني الإيصال مع الدلك، أو أنه الإيصال فقط؟ نقول يعني بغض النظر عن اللغة، لكن الأدلة دلت على ماذا؟ دلت على أن الواجب هو الإيصال وليس الدلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وقال الطائفة، ذكرنا هذا، قال هذا قول مالك. قال مالك: في الرجل يغمس يده ورجله في الماء لا يجزئه ذلك للوضوء، وإن نوى به الوضوء حتى يمر يديه على رجليه وعلى جسده. وقال رجل لعطاء: أيفيض الجنب عليه؟ قال: لا، بل يغتسل غسلا. وقال يغتسل غسلا، يعني ايش؟ ها، يعني باليدين. وقال أبو العالية يجزئ الرجل الغسل من الجنابة أن يغوص غوصة في الماء غير أنه يمر يديه على جلده. إذن هذا عن مالك وعن عطاء وعن أبي العالي. المهم من مذهب الجمهور التدليك ليس بفرض، والمالكية التدليك فرض. الجمهور استدلوا بماذا؟ استدلوا مثلا بحديث أم سلمة لما قالت: يا رسول الله، إن امرأة أشد ظفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء. الشاهد تفيضين، الإفاضة. نعم. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم. نعم، الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وقد علم أن المس لا يحتاج إيش؟ لا يحتاج دلكا. ومما يبين هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين إيش؟ بين أعضاء يجب فيها الدلك وأعضاء أخرى لا يجب فيها الدلك. ففي صفة غسله أو في غسل المحيض لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا. هذا في غسل الحيض. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على الدلك في هذا الموضع، فعلم أن في غيره ليس بإيش؟ ليس بواجب. قال: فتدلكه دلكا شديدا. وكذلك في صفة غسل الجنابة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض على رأسه وجعل إيش؟ وجعل يخلل حتى ظن أنه أروى بشرته، لأن الماء لا يصل في هذه الحالة إلا بالإيش؟ ها؟ إلا بالدلك. الأمر التاسع، وهو أيضا من أحكام صفة الغسل، قال: ذكر الجنب يحدث بين ظهراني غسله. نعم. فالمسلم عندما يبدأ في الغسل هو نوى بالغسل الطهارة الكبرى، يعني تنوب عن الطهارة الصغرى. طيب ماذا لو هو في أثناء غسله أحدث؟ غسل مثلا رأسه وبدأ يغسل نصف، وصل إلى نصف بدنه فأحدث، هل يعيد الغسل من الأول أم أنه يكمل غسله ويكون قد اغتسل من جنابته وهو إيش؟ وعليه الحدث الإيش؟ الأصغر فيتوضأ. الجواب الثاني إن شاء الله تعالى. قال: اختلف أهل العلم في المغتسل من الجنابة يحدث قبل أن يتم غسله. القول الأول فقال الطائفة: يتم غسله ويتوضأ. هذا قول عطاء وعمر بن دينار سفيان الثوري، وهو يشبه مذهب الشافعي. وقال ابن سيرين: الغسل من الجنابة والوضوء من الحدث. نعم. وقد روينا عن الحسن أنه قال: يستأنف الغسل. قال أبو بكر وابن المنذر: بالقول الأول آخذ. طبعا هذا سهل وواضح، فإذا يعني يتم غسله ويتوضأ. العاشر من أحكام الجنب، وهو أيضا يتعلق بأحكام صفة الغسل، قال: ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل. ولعلنا نحن ذكرنا هذا يعني في أول موجبات الغسل لما ذكرنا يعني خروج المني، فماذا يعني؟ وهي مسألة تكرار خروج المني، تكرار خروج المني. فاغتسل من جنابته وبعد الغسل خرج منه إيش؟ خرج منه المني. طبعا خرج منه المني يعني خروجا بلا شهوة، ليس بدفق. الصحيح إن شاء الله تعالى أنه يعتبر هذا المني كالمذي، يغسل ذكره وإيش ويتوضأ، ولا يلزمه أن يعني يغتسل مرة أخرى. قال: واختلفوا في الجنب، يخرج منه المني بعد الغسل. قول أول: فقال الطائفة يتوضأ. روي هذا القول عن علي بن عباس وعطاء، ونعم القدوة. نعم، علي بن عباس وعطاء، عطاء معروف إمام. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور عن حبان الحرمي. نعم، شوف لنا حب الحرم هذا شو تشكيلها. قال: عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل، قال يتوضأ. هذا رواه ابن أبي شيبة. قال: وحدثونا عن يحيى بن يحيى قال: قرأت على شريك عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي في الجنب يخرج من ذكره المني بعد الغسل، قال يعيد الوضوء. هذا عند ابن أبي شيبة. وبه قال الزهري ومالك والليث وسفيان وأحمد وإسحاق، وقال ابن جبير: لا غسل إلا عن شهوة. هذا هو الشاهد، لأن هذا الخروج، خروج المني، التكرار خروج المني يعني في المرة الثانية لا يكون عن شهوة. وقال الحكم محمد يغسل ذكره. نعم، إذن هذا هو القول الأول وهو الصحيح. وقال الطائفة: إن كان بال قبل أن يغتسل، إن كان بال قبل أن يغتسل، لأنه خرج منه المني وبال ثم إيش ثم اغتسل، يعني بال قبل أن يغتسل، فلا إعادة عليه ويتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد الغسل. هذا قول الحسن والأوزاعي، وروي ذلك عن علي وليس بثابت عنه. طبعا ما في دليل على هذا التفريق إن كان بال أو لم يبل، إلا مجرد النظر. قال: حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن عطاء بن السائب أن عليا كان يقول، وهذا يعني ليس بثابت عن علي لأنه من رواية عطاء ابن السائب عنه، وسيأتي. كان يقول: إذا اغتسل الرجل من الجنابة فخرج منه شيء بعد ذلك، قال: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد. إذن هذا القول يعني مرده إلى هذا الأثر عن علي. قال: سألت الحسن عن ذلك قال: هل بال، هل بال؟ قال ابن المنذر، وهذا مرسل لأن عطاء لم يسمع من علي شيئا، علاوة على أن عطاء بن السائب قد اختلط. وحماد هنا إن كان هو حماد بن زيد فهو روى عنه قبل الاختلاط، وإن كان ابن سلمة فهو روى عنه بعد الاختلاط. قال: وفيه قول ثالث، وهو أن عليه أن يغتسل يخرج ذلك منه قبل أن يبول أو بعدما يبول، هكذا قال الشافعي، هكذا قال الشافعي أنه يغتسل يعني في جميع الحالات. حمك الله. هذا فما في هذه المسألة، وقد سبق أن ذكرناها. وكما عرفنا أيها الإخوة أن هذا شيء خرج من ذكره، يعني وإن كان منيا ليس ولكنه ليس بدفق، فهو مثل المذي، فيغسل ذكره وإيش ويتوضأ ويكفيه الوضوء. ماذا وجدت؟ ما وجدته؟ كم بقي؟ شوف المسألة اللي بعدها ولا ها؟ الحادية عشرة. قال: ذكر النصرانية تكون تحت المسلم، النصرانية تكون تحت المسلم يجامعها، فهل يجب عليها أن تغتسل؟ نعم. قال: واختلفوا في النصرانية واليهودية أيضا، تكون تحت المسلم تجنب. القول الأول فكان مالك يقول لا تجبر على الاغتسال من الجنابة، وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي، وقال في كتاب الجمع بين الأختين، هذه كلها كتب في كتاب الأم، كتاب سير الواقدي وكتاب الجمع بين الأختين، هذه كتب للشافعي، كتب الشافعي جمعوها في كتاب الأم. ففي سير الواقدي يعني قال كما قال مالك لا تجبر، وفي كتاب الجمع بين الأختين قال تجبر عليه. حبان الحرم أو الجوف. وقال جميعا يعني مالك والشافعي تجبر على الاغتسال من الحيضة. لماذا؟ لأن المحيض أذن، صح؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذن، فهذا يتعلق بالزوج، فمن أجل هذا تجبر على الاغتسال من الحيض، لكن لا تجبر على الاغتسال من الجنابة. وقال الأوزاعي على القول الرابع يأمرها بالاغتسال من الجنابة والمحيض. قال أبو بكر بن المنذر طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في غسل واحد. طب وإيش هذا معناه؟ قال فللجنب أن إيش؟ أن يطأ. طالما أنه في غسل واحد معناه أنه جامع الثانية وهو إيش؟ وهو جنب من الأولى. قال وكذلك له أن يطأها وهي جنب، فكما أنه يجوز له أن يطأ وهو جنب فيجوز له أن يطأها وهي جنب، فليس للزوج أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة وله أن يجبرها على الاغتسال من المحيض. طيب المسألة التالية ما نخلصها، أنا أترك المجال للشيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.